بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر الإمام مسلم الذي اختصره الإمام المنذري، واليوم نقف مع باب إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة، ولذلك فوقفتنا ستكون بإذن الله حول المدينة وبعض أحكامها، ونستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ خالد، فليتفضل. نذكر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
هذا الحديث من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. قال: فضلت بخمس، وفي رواية بست، وجعل منها: وأعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أن تكون عبارات قصيرة جدا تحمل المعاني العظيمة جدا. فمثلاً هذا الحديث الذي لا يتعدى سطراً سنقف معه هذه الساعة، ومع ذلك قد لا نستطيع أن نلم بجميع الأحكام المتعلقة بما أشار إليه. هذا جوامع الكلام. بينما تلحظون أحياناً، حتى أوضح بشكل أكبر، أن هناك من يلقي درساً أو محاضرة لمدة ساعة كاملة ولا تخرج في النهاية إلا بمعاني قليلة. هذا عكس ذلك تماما، يكرر العبارات ويكرر الحواشي، وهذا كثير مع كل أسف. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وهي كثيرة جدا. هذا الحديث جاء في باب الإيمان، فعند المنذري باب إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة، وعند الإمام مسلم بيان أن الإسلام بدأ غريباً، وعند الإمام البخاري باب الإيمان يأرز إلى المدينة، ثم ذكره في فضائل المدينة. ولذلك فحديثنا اليوم سيكون متعلقاً كما قلت بالمدينة النبوية كما سيأتي بإذن الله. هذا الحديث يدل على أن البقاع والأزمان والذوات تتفاضل، فيتفاضل الناس وتتفاضل الأزمان وتتفاضل البقاع. فالبقاع مثلاً مكة هي أفضل البقاع وأشرف البقاع، وتأتي بعدها المدينة، وسنقف مع هذا بإذن الله أيهما أفضل، وإن كنت ذكرت الراجح. والناس يتفاضلون، وأفضلهم الأنبياء والرسل، وأفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. والأزمان تتفاضل، فالأشهر الحرم تفضل على غيرها، والجمعة تفضل على سائر الأيام، وشهر رمضان وعشر ذي الحجة تفضل على غيرها. اليوم الواحد يتفاضل، فتجد أن آخر الليل أفضل من بقية الليل، وهكذا. إذن نصل إلى أن الأزمان والأماكن والناس يتفاضلون. وهذا يترتب عليه أحكام وليس لمجرد التنظير. ولكن هذا التفاضل ذكر العلماء أنه قد لا يكون لازما دائما وأبدا في كل بقعة وفي كل أرض، فقد تكون بلد هي من أفضل البقاع ولكن تمر بها أوقات يسكنها أو يعمل بها أناس ليسوا من الأخيار، ليسوا من الصالحين، بل قد يكونوا من المشركين فيؤثرون فيها. ولذلك أفضل البقاع هي مكة، ومع ذلك أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة لما استحكم فيها الكفر وضايق الجهاد. مع فضلها المستمر على الدوام، فقد يكون هناك فقط من الأوقات الانتقال من هذه البقعة إلى بقعة أخرى أولى، كما حدث بين مكة والمدينة، وهذا مثل عملي. الإنسان نفسه عدا الأنبياء قد يفضل في زمن أو في وقت ويضعف في وقت آخر بناء على العمل الصالح، وهكذا. وهذا هو القول الصحيح، ولكن مع هذا فقد بين العلماء أن فضل الأرض لا يقدس الإنسان، فقد كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لسلمان رضي الله تعالى عنه، وهما ممن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في المدينة، فكتب أبو الدرداء وكان يقيم في الشام لسلمان وكان يقيم في العراق، وقال له: هلم إلى الأرض المقدسة، هلم إلى الأرض المباركة، لأنكم تعلمون أن الشام أرض مباركة، نسأل الله جل وعلا أن ينصر أهلها وأن يذل أعداءه. فرد عليه سلمان بكلمات عجيبة، وليست المرة الأولى التي يكون بينه وبين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما مثل هذا الحوار، فقال له: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله. وهذه قاعدة مهمة جدا، إن الأرض لا شك، ما نقول إن الشام أفضل من العراق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أن العراق هي مخرج الفتن، وفي ذلك أحاديث وردت صحيحة، بينما الشام أرض مباركة كما بين الله في مواضع عدة من القرآن. ومع ذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه نظر إلى ذات الشام أنها أرض مباركة، بينما نظر سلمان رضي الله تعالى عنهم إلى العمل، فرأى أن عمله في العراق أفضل من مجيئه للشام وانتقاله منه، فقال له: إن الأرض لا تقدس أحد، وإنما يقدس المرأة أو الرجل عمله. هذا كذلك في المدينة، البعض يتصور أنه مجرد انتقاله إلى مكة أو المدينة خير له، وهذا فهم خاطئ، بل قد يكون شرا له والعياذ بالله. كيف يكون شرا له؟ لأنه قال العلماء: كما تضاعف أو تعظم الحسنات في مكة والمدينة لفضلها، فكذلك تعظم السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أن إنسانا أراد إلحادا في غير مكة، وليس المقصود به الإلحاد هو الكفر، لا، لو أراد من الكبائر وتعد كذلك من الإلحاد لما كانت بعظم فعلها في مكة. فكم من الناس يسكنون مكة ويتحملون الأوزار، لو كانوا في غيرها لكان أخف لهم. أو المدينة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة من سلمان وفي جوابه على أبي الدرداء دليل على فقه سلمان رضي الله تعالى عنه، وليست المرة الأولى كما قلت التي يحدث فيها نقاش بين أبي الدرداء وسلمان. عندما جاء سلمان رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء في بيته، رأى امرأته أي زوجة أبي الدرداء تلبس ثيابا لا تتناسب مع ما تلبسه المرأة لزوجها مع حجابها، فسألها لماذا؟ قالت: إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في المرأة أي من العبادة والصلاة والصيام. فلما وضع الطعام أي جاء أبو الدرداء بالطعام قال له سلمان وهو ضيف عنده كل، قال له أبو الدرداء كل، قال كل أنت، قال أنا صائم، قال لا آكل حتى تأكل. ثم قال له إن لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولزورك عليك حق الحديث. فذهب أبو الدرداء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، فأعطي كل ذي حق حقه. قالوا هذا ومن فقه سلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. معنى يأرز أن ينقبض ويتجمع، أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة وتضبط بثلاث عبارات وبثلاث ضبط، يأرز ويأرز ويأرز أي ثلاثية، يقولون مثلثة، أي انقبض وتجمع وثبت. والجحر هو مكان الحية، كما تأرز الحية إلى جحرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فالجحر هو مكان الضب ومكان الحية ومكان الهوام، يسمى جحر. معنى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا أخوة الكرام من أعظم دلالات هذا الحديث هذه الأيام، أعظم مما مر في التاريخ، وإن كان مر فترات لكن ليست كما هي في هذه الأيام وما قد يستقبل والله أعلم، لكثرة الفتن والمصائب. إن الإيمان لا يعرض أن ينضم ويتجمع في المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، لأن الحية تخرج من جحرها فتعود إليه إما طبيعة أو خوفا، إذا أحست بشيء أو خافت التجأت إلى جحرها. فكذلك الإيمان قالوا يتجمع في المدينة إما في حالة الخوف، هذا الذي أردت أن أشير إليه، والفتن، فتصبح المدينة لمن قصد فعلا أن يحافظ على دينه من أفضل البقاع مع مكة أيضا، ولكن حديثنا اليوم عن المدينة، أن يذهب إلى المدينة وفيها أمان من الفتن، وأيضا مما يمنع منها الدجال. إذا خرج الدجال على المدينة لها سبعة أبواب، على كل باب ملائكة معهم السيوف المسلطة لا يدخلها الدجال. وهذا له معنى عظيم أيها الأخوة. لماذا؟ الدجال فتنة. كم من أناس يذهبون إلى الدجال إذا خرج ويقولون سنواجهه، ثم يفتنون ويعبدونه والعياذ بالله. فكون الإنسان يسلم من رؤية الدجال ويستعيذ بالله من الدجال خير له من أن يراه ويقول سأثبت وما يدريك أنك تثبت. فالشاهد أن المدينة يأوي إليها الإيمان ويجتمع فيها الإيمان. وهذا الحديث أيها الأخوة، هذا المثل له دلالات. أولا أهمية الأمثال وضرب الأمثال، والقرآن مليء بضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر، أمثال كثيرة، بل ألفت رسائل في الأمثال. وهذا يبين أن على العلماء وطلاب العلم والمربين والمعلمين والآباء والأمهات أن يعنوا بضرب الأمثال لأبنائهم ومن تحت أيديهم ومن يعلمونهم، لأن الأمثال تقرب المعاني أكثر من الشرح والتطويل. ثانيا أن المثل لا يمكن أن يلزم منه التساوي، كلا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالحية والحية سيئة، ولكنه يسمى منزع المثل. كيف؟ لو جاء إنسان وقال لشخص أنت ما شاء الله حذر مثل الحية، غضب وقال تشبهني بالحية، وربما ترتب على ذلك مفاسد، هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة كيف نرى ربنا، كلنا يعني نراه في وقت واحد، أراد يقرب لهم المعنى. قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة 15؟ قال هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال فكذلك ليس المقصود أن يشبه الله بالبدر أي بالقمر، لا كلا وحاشا. قال العلماء هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فهنا هذا الحديث تشبيه بالحية أي أنها تخرج وترجع، وعند الخوف ترجع أيضا وتجتمع، وهذا معنى أيضا دقيق، تجتمع وتنضم. فيلاحظ أن الحية في جحرها لا تكون ممتدة، إذا كانت تسير فهي ممتدة وقد تكون إلى متر أو مترين أو أكثر على حسب طول الحية، أما في الجحر فتجدها كأن حلقات دائرة أي قد انضم بعضها إلى بعض. وذكر بعض العلماء معنى جميل جدا، قال إن الإنسان الخائف تراه إذا نام ينضم بعضه لبعض، قد لا يمتد حتى في فراشه، وخاصة الأطفال وهي فطرة، فتجد الطفل إذا كان خائفا لا ينام ممتدا على سريره، إنما تجده ينضم بعض على بعض على فراشه، فالانضمام يحدث الأمن. قالوا كذلك فالإيمان اجتماعه في المدينة يحدث المحافظة عليه. قالوا وهكذا المسلمون إذا اجتمعوا صار أصبح قوة لهم، وإذا تفرقوا وتشتتوا كان محل ضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ذكر بعض العلماء قال في الحديث دلالة عجيبة، قال الحية مهما ابتعدت عن جحرها ولو مسافات طويلة جدا ترجع إلى جحرها، وهذه معلومة عجيبة. قال قد تسير عشرات الكيلومترات أو أبعد ومع ذلك تجدها تعود إلى جحرها مع بعد المسافات. قال فكذلك الإيمان ينتشر في الأرض وفي بقاع الأرض وفي النهاية يعود إلى المدينة، وفي الحديث الآخر يعجز بين المسجدين، والمقصود بالمسجدين مكة والمدينة، لكن قلت لكم حديثنا اليوم عن المدينة، وإلا فمكة أيضا لها نصيب من هذا الكلام، والمقصود أنه يعجز بين المسجدين أي المسجد الكعبة وكذلك المسجد النبوي يتنقل بينهما، ولذلك حتى مكة لا يدخلها الدجال. هذه المعاني تعطينا كما قلت دلالة على أهمية المدينة وسكن المدينة كما سيأتي بإذن الله. ابن القيم رحمه الله رد على المتكلمين الذين يقولون إن الأبدان والبقاع والأزمان متماثلة ولكن تفضل فقط بما فيها، وقال هذا خطأ، وهذا مما جناه المتكلمون على الإسلام، فلا يمكن أن يكون بدن وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كبدن أي إنسان. ولذلك قال الله جل وعلا يقول لما قالوا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني ليش أعطي محمد ولم نعطى نحن؟ فكان الجواب الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه لها معنى دقيق أيها الأخوة. أحياناً ترى إنسان أنت تتمنى له الخير لكن لم يوفق للخير، قد يكون عالماً وينحرف العياذ بالله، كنت تنتظر من هذا العالم أو الداعية أن يكون إماماً فإذا هو يشتري بعلمه الدنيا ويبيع دينه بدنياه. فكم سمعت بأذني من يقول من العلماء لما تعرض مثل هذه الأمثال يقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله حكيم عليم. نعم هذا قدر كوني، واجبنا أن ننصح هذا الرجل أو أمثال هؤلاء وأن ندعو لهم صدقا، لكن لا نحزن، فنقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين. بعض الناس يقول لماذا أنا لست غنيا؟ قد يكون خيرا لك، لأنك ربما مع قلة مالك تدعو الله وتتضرع إليه، بينما لو أعطاك الله مالا لفتنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، لا يصلحه إلا الفقر، لا يصلح له إلا الفقر. وكذلك هناك من لا يصلح إلا الغنى، فالشاهد الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا كذلك هذه الآية، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإذن الدليل الشاهد هنا أنه ليس صحيحا أن الأماكن تتساوى. ولذلك مما قال من الجناية أن نقول إن الحجر الأسود كأي حجر في الأرض، فالبعض على بناء على كلام الفلاسفة والمتكلمين أن الحجر الأسود كأي حجر أسود في الجبل، وكم من الحجارة السوداء في الجبل، لكن الله خصه بأنه في الكعبة، يقول هذا كلام جناية ولا يجوز. ولا يمكن أن تكون الكعبة أو أن يكون بيت السلطان كالكعبة. فإذن الصحيح أن الأماكن والبلاد والأزمان والذوات تتفاضل لشيء يجعله الله جل وعلا تكون قابلة للمهمة التي تحملها، وهذا في الحقيقة مشاهد. تجد من العلماء والدعاة الذين عاصرناهم فيهم من الصفات من صغارهم، أي قبل أن يتعلموا العلم، ما جعل صفاتهم الأخرى من الحلم والهدوء والذكاء سبباً لما حصلوا إليه بتوفيق الله، وكله من الله جل وعلا. الشاهد أن ابن القيم رد على هذا القول وبين أنه جناية. هنا أصول أذكرها باختصار لتفاضل البلدان. أولاً، أن الله يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والمراد بالاختيار هنا هو الاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق كما قال ابن القيم رحمه الله. ولذلك فاختيار المدينة أو قبل ذلك مكة أو الشام أو الأرض المقدسة التي كان فيها موسى عليه السلام، هذا اختيار من الله جل وعلا. أو كون ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة، هذا بعلم الله جل وعلا، لم يجعل كل المسجد النبوي روضة من رياض الجنة. وبالمناسبة هناك من يحتج، هذا حديث ضعيف، يقول ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، هذا خطأ. الصحيح أنه ما بين منبري وبيتي، وليس المقصود به من قبره صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا فهي روضة محدودة المساحة لكنها عظيمة المقدار وفضلها عظيم. هنا لعلي قبل أن أتعدى هذه النقطة، هل تفضل الصلاة في الروضة الشريفة على غيرها من المسجد؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن المسألة خلافية وبعض العلماء قال هي سواء، أما من ناحية المضاعفة إلى 1000 صلاة فهي كلها 1000 صلاة، لكن الصلاة الواحدة أو العمل الواحد قد يعظم يكون أفضل. كما أنك أنت في صلاتك أنت تعرف من نفسك فضل صلاة عن صلاة، صلاة تخشع فيها وتتأمل وتتدبر، وصلاة لا تدري ماذا قرأ الإمام، لا يمكن أن تقول هذه الصلاة كهذه الصلاة أبدا. فالشيخ يقول ما إذا فضل المكان عظمت العبادة، وكذلك هنا إذا فضل المكان وشرف المكان عظمت المعصية. هذه فطرة يا أخوان، فطرة. أي واحد منا لو رأى إنسانا يعمل سيئة في الروضة الشريفة فطرته تكره هذا الأمر. بل أبعد من ذلك، في حياتكم كلها هل رأيتم أحدا يدخن داخل المسجد؟ حتى المدخنين يرون أنها لا تليق، فلذلك قالوا كما أن المعصية لا تليق بالأماكن الشريفة. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما بين فضل مكة والمدينة وفضل سكناها حذر من ارتكاب المعاصي فيها، لأن كما قلت قبل قليل قد يكون شر لبعض الناس أن يكون في مكة والمدينة إذا لم يلتزم الالتزام الصحيح. وهناك أناس نسأل الله العافية يأتون من أجل أن يفجروا أو أن يسرقوا، وهذا أعظم من سرقاتهم أو فجورهم في أماكن، كما قال الله جل وعلا عن مكة: ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من عذاب أليم. الشاهد أن إذن نقول إن الله يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا، اختيار الله جل وعلا لبقعة دون بقعة قد نعلم العلة وقد لا نعلمها، كما أننا الآن صلينا المغرب 3 ركعات وسنصلي بإذن الله العشاء 4 ركعات، لماذا؟ لا نعلم. يكفي أن الله أمرنا على لسان رسوله أن نصلي هذه الصلاة، والفجر 2 ركعات والظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، لا نعلم. لا يمكن أن تجد عالما يقول لك صلاة المغرب 3 لكذا وكذا وكذا، والعشاء 4 لكذا وكذا وكذا، والفجر 2 ركعات، أبدا، لأنه لا نعلم. ولذلك كان الصحابة يركزون على هذا المعنى البليغ. جاءت امرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيها درسا عظيما. قالت: أحرورية أنت؟ أي من الخوارج، يعني ما تطبقين الأحكام إلا تعرفين العلة؟ قالت: لا، لست حرورية، يعني لست من الخوارج، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني الحائض. أرادت أن تقول لها: لا تكلفي نفسك هذه الأسئلة، مع أنه بالمناسبة موضوع الحائض لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة العلة ظاهرة، لأن الصوم يمر بالسنة مرة واحدة، بينما الصلاة يمر في كل شهر. لو قيل لكل امرأة، وبعض النساء قد يكون حيضها إلى نصف الشهر، كم فيه من المشقة؟ فالعلة ظاهرة، لكن أرادت عائشة أن تعلمها. إذن هذا درس بليغ من عائشة. إذا كان جواب عائشة في أمر العلة ظاهرة، فكيف بما ليس فيه علة؟ كما قلت، إذن لماذا فضل الله هذا البلد أو هذه البقعة في الشام أو طوى أو الروضة في المسجد النبوي أو المدينة أو مكة؟ قل: لا نعلم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أسباب تسميته بالصديق أنه إذا ثبت الأمر عنده عن الله أو عن رسوله طبقه ولا يسأل، فسمي بالصديق لكثرة تصديقه. الثانية، قال العلماء أن فضل البقعة أو البلد لا يقتضي التفضيل دائما، لكنه لا يسلب البقعة خصيصتها. واضح. مثال، يقولون مثلا مكة كما أشرت قبل قليل هي أفضل البقاع دائما وأبدا، ومع ذلك نزلت فيها عقوبات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، مع أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة، ولا نرى أثر دعوته، لكن تمر حالات على البقعة بسبب فساد أهلها فهي لا تسلب الخصيصة أو خصيصتها، لكنها تغير من حكمها. كيف تغير من حكمها؟ أن مكة بسبب استحكام الشرك فيها، مع أن أفضل البقاع، أمر الله جل وعلا بالهجرة منها. ولو كانت في تلك اللحظة البقاء فيها أفضل من المدينة لما أمر الله بالهجرة منها. قال العلماء: كالكأس، قد يكون الوعاء من فضة أو من ذهب، مع أنه لا يجوز الأكل والشرب بها، لكن أمثل، قد يختلف ما فيه، قد يوضع في هذا الإناء شيئا فاخرا وقد يوضع فيه شيئا سيئا. قالوا: لا يغير قيمة الإناء، يبقى هو إناء فضة وذهب مع تغير ما فيه. فكذلك البلدان، فالأصل فيها الفضل كالشام مثلا، لكن قد تأتي أوقات وأزمان أهلها ليسوا لهم هذه الخصيصة. فإذا هناك انفصال بين قالوا البقعة وبين من يسكن فيها، لأن البعض يتصور أنه مجرد سكناه في الأرض المباركة أو المقدسة أن هذا كاف له بقربه من الله، لا. ولذلك كان جواب سلمان رضي الله تعالى عنه. أيضا نقطة مهمة جدا، مهمة للغاية أيها الأخوة. قال العلماء: فضل البقعة أو البلد لا يستلزم تفضيلها بأفعال أو عبادات أو ندب أمور لم يشرع بتخصيصها. فشاطئ الوادي الأيمن من الشجرة المباركة بقعة مباركة، في الوادي المقدس طوى، لكن لا تشرع فيه صلاة. ما تقول ما دمت الآن أنا في الوادي المقدس طوى سأصلي ركعتين؟ ليس هذه بدعة. في الشام أرض مباركة، ما تقول لأنني جئت الشام فأنا سأصلي ركعتين لأنني في أرض مباركة. والشام كما تعلمون بيّن الله جل وعلا في عدة مواضع أنه أرض مباركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. آيات عظيمة في فضل الشام، ولكن مع ذلك لا يستلزم فضل البقعة إلا إذا وجد دليل ووجد نص، كما في فضل الصلاة بالمسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الكعبة أي في الحرم عموما. وهذا هو القول الراجح أيضا، وهذه مسألة لعل أنبه إليه. هل الفضل 100,000 صلاة خاص في الكعبة يعني وما حولها في الحرم الذي نقول نحن عنه الحرم، أو في كل أرض الحرم من حدودها؟ خلاف قوي بين العلماء، حتى إن شيخينا شيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلف فيه. فشيخنا الشيخ ابن باز يرى أن كل الحرم من بدء حدوده كله تفضل في صلاة 100,000 صلاة، بينما الشيخ محمد بن عثيمين يرى أن 1,000 صلاة خاصة بالمسجد الحرام. ولكن القول الراجح هو أن الصلاة 100,000 صلاة في أي مكان في الحرم، في العزيزية وإلا في أي مكان في خارج المسجد. احتج حتى أوضح، لأن هذه مسائل نحتاجها مباشرة، ولك أنا أقف عندها وإن لم تكن مرتبطة بموضوعنا. احتج الذين يقولون بأن الحرم كله يفضل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قد يقال إنه أسري به من داخل المسجد على خلاف، والصحيح أنه ليس من المسجد. قالوا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل المقصود ما يقربون الحرم المحيط فقط أو كل أرض الحرم؟ كل أرض الحرم. قال الآخرون: كلامكم صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص فقال: إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد أو مسجد الكعبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو المقصود به الكعبة. رد عليهم الآخرون فقالوا: هديا بالغ الكعبة. هل رأيتم أحد يأتي بذبيحة يذبحها عند الكعبة؟ إنما تذبح الذبيحة أين؟ في ميناء، وتذبح في أي مكان في الحرم. وقال الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. فمجرد دخولك الحرم، أرض الحرم العامة المحيطة الأكبر، فأنك دخلت كأنك الكعبة. فهذا كله دليل، وهو خلاف مشهور قديم، على أن من صلى في أي مكان داخل مكة، أقصد مكة في الحرم، لأن مكة الآن امتدت خارج الحرم، لا خاصة من جهة الشمال وحتى من جهة الجنوب. الآن جمعت أم القرى، جزء منها داخل الحرم وجزء منها ليس في الحرم، وتعرفون أن المزدلفة من الحرم وعرفة ليست من الحرم. فالشاهد أن الصلاة فيما كان من أرض الحرم 100,000 صلاة، لكن لا شك أن الصلاة داخل نقول المسجد الحرام بمعنى الخاص ولا كلها المسجد الحرام أفضل لعوامل أخرى وأسباب أخرى، لكثرة الجماعة ولغير ذلك، والله أعلم. فالنقطة الأخيرة في بيان البقع والأماكن: كما أن المرأة يقدسه عمله كما قال سلمان، فكذلك الأرض قد تقدس بأهلها، أي تفضل الأرض بأهلها، فتكون أفضل من بعض البلاد التي ورد فيها الفضل لفضل أهلها. مثلاً وجدت مدينة أو قرية أو بلداً يطبق فيه شرع الله ويقام فيه التوحيد، هو أفضل من بلد ولو كان ورد أنه مبارك كالشام لا يطبق فيه شرع الله، كما قلنا عن مكة والمدينة. أمر الله بالهجرة من مكة وهي قطعاً أفضل من المدينة وهي أشرف البقاع، ومع ذلك أمر الله بالهجرة من مكة إلى المدينة. بل لما فتحت مكة حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة، المهاجرون بالذات ممنوعون من الرجوع إلى مكة، لا يقيمون أكثر من 3 أيام حتى لا يبطلوا هجرتهم، لأنهم خرجوا من ديارهم وخروجهم من ديارهم له أجر عظيم، فكأن رجوعهم إلى مكة قد يؤثر في هذا الأجر، فمع فضل مكة حرم عليهم أن يرجعوا بالذات المهاجرين، أن يبقوا وأن يقيموا، على كلام العلماء في تفسير ذلك والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات ذكر العلماء معنى لطيف، أن المسجد أو الأرض القديمة أفضل من غيرها، ولذلك قال الحنابلة: إذا وجدت مسجدين متساويين المبني أولاً أفضل من المبني تالياً، فصلي بالمبني العتيق، يسمونه المسجد العتيق، أفضل من المسجد الجديد، إلا إذا وجدت أسباب تدعو أن تصلي بالمسجد الجديد، مثلاً لكثرة الجماعة، أو لأنك تجد راحة ما لا تجد إلى غير ذلك من الأسباب، أو لأن الخطيب أفضل. أما مجرد إذا تساوى المسجدان فإن المسجد القديم أفضل. قال شيخنا الشيخ محمد أنه لا دليل على ذلك، لكنه لم ينكر الفضل، بينما بين ابن رجب وغيره أن السلف كانوا يفعلون هذا. قال ابن رجب في فتح الباري: ويفضل أيضا المسجد الأعظم بكونه عتيقا. قال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا عمارة بن زادان عن ثابت البناني قال: كنت أقبل مع أنس بن مالك من الزاوية فإذا مر بمسجد قال: أمحدث هو؟ يعني المسجد هذا جديد؟ فإن قلت نعم مضى لم يصلي فيه، وإن قلت عتيق صلى فيه. وأنس رضي الله تعالى عنه صحابي له سنة. إذن وفي هذا الباب أيضا آثار أخرى عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبي وائل ومجاهد وغيرهم. فالشاهد أن البقعة إذا كانت أقدم بقعة العبادة وتساوت مع غيرها في الفضائل الأخرى فتكون أفضل في العبادة. من هذه الوقفات التي نقفها وردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل المدينة. قالوا صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، أي الخبثاء، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، فقد حرمها ما بين عير وثور كما في الحديث الصحيح. هذا حديث آخر عند البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد. لاحظوا هذا الحديث العجيب والبلاغة العجيبة وهو في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. لا يكيد، يعني يعمل كيدا أو مؤامرة على أهل المدينة، لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع، أي ماع وانتهى، كما ينماع الملح في الماء. وهذه بشرى، أن ما يفعله الرافضة في المدينة الآن من كيد ومؤامرات لن يحققوا ما يريدون بإذن الله إذا قمنا بالواجب في مواجهتهم، وإلا فهم يريدون بالمدينة شرا ويخططون مخططا تخريبيا للمدينة. فنقول أمامنا هذا الحديث الصحيح، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. فالدجال لا يدخل المدينة، وهذه حصانة في الحقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وهذا أمر مشاهد. المدينة لها عدة أسماء كثيرة جدا، ولكن نقول الذي ثبت هي 6: المدينة، وطيبة، وطابة، ويثرب، والدار، ودار الهجرة. والأدلة على ذلك كثيرة، كقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يقولون إن رجعنا إلى المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان. أما يثرب فقوله تعالى: وقال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى يثرب. أما الآية في سورة الأحزاب فهي حكاية واقع كانت تسمى يثرب من قبل. لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها من التثريب، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء المنفرة ويحب الأسماء التي فيها تفاؤل، ويقال اسمها طابة. طابة وطيبة كل قالوا من طيب هوائها وترابها وسكنها. العجيب أن هذا الأمر مشاهد، كلكم تشاهدونه مع الضجة التي في أي مدينة كبيرة، إلا أن الواحد منا إذا ذهب إلى المدينة وجد فيها سكونا وهدوءا لا يجدوا في غيرها. وهذه آية أيها الأخوة، في المدينة في أكلها، لأن أيضا كما سيأتي انتفى منها الطاعون والحمى. كانت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، فسأل الله جل وعلا أن يطهرها من الحمى إلى الجحفة، فأصبحت أرضها طيبة وهواؤها طيب وماؤها طيب وأكلها طيب وفيها الهدوء والسكينة العجيبة، مع أنك ترى في شوارعها من السيارات ما ترى في أي مدينة أخرى، وفيها من البناء والعمارات كذلك، لكن فيها هدوء عجيب. قالوا هذه كذلك من علامات النبوة والله أعلم. أيضا نجد من فوائدها، يقول العلماء: كلما، هذا الذي قلت في أول الدرس، كلما أحسست بخطر على دينك إما من الفتن، الخطر قد يكون عام أو نسبي، قد يكون عاما أو نسبي، أي قد يأتي زمن تكثر فيه الفتن، فالجأ إلى المدينة ففيها حماية. وقد يكون نسبي حتى في واقعنا الآن، والحمد لله والخير موجود في كثير من المدن، بعض الناس يخشى على نفسه أو على أولاده، فنقول الجأ إلى المدينة واذهب إلى المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من خصائص المدينة قال العلماء: لا يأتيها إلا مؤمن يسوقه إيمانه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما هناك مسلم إلا يتمنى الذهاب إلى المدينة، وإذا تأخر عنها أحس بوحشة، وإذا دخلها أحس براحة. لقد خص الله جل وعلا المدينة ببعض الخصائص، منها أن الطاعون الدجال لا يدخلها، أنها تنفي خبثها، أيضا وجود بها روضة من رياض الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بالبركة في مدها وصاعها، أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يصححها وقد حدث ذلك، توعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن كاد أهل المدينة. تمنى خيار الصحابة، كثير من الصحابة، أن يموتوا فيها، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقد حقق الله له الأمرين، فقتل، قتله أبو لؤلؤ المجوسي كما تعلمون، طعنه، وفي الوقت نفسه وهو في المدينة يصلي، بل في المسجد، ودفن فيها، فحقق الله له أمنيته، فمات في سبيل الله، أي شهادة في سبيل الله، حيث طعن وهو يصلي الفجر، ودفن في المدينة. لكن هنا يأتي سؤال: هل الخروج من المدينة خطأ؟ لعلك الشيخ خالد تقرأ علينا الحديث. تفتح اليمن.
باب الترغيب في المقام بالمدينة عند فتح الأمصار. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا في آخر كتاب الحج، الشباب اللي يسألون، هذا في فضل المدينة في آخر كتاب الحج. نعم.
يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذا حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتح اليمن والشام والعراق، فأولا هذا من علامات النبوة لأن لم تفتح وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما قال ذلك. اثنين، نظرا لما في اليمن، سبحان الله أخوان، هذه وقفة سأذكرها بعد ما انتهي من الحديث. ما في اليمن كما قرأ، والشام كما قرأ الشيخ اليوم لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، والعراق فتفتح وفيها خيرات، يأتون يبسون يبحثون عن السعة في الرزق فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إن هذا حرام، لكن يدلهم على الفضل، يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. طيب قد يقول قائل، كثير من الصحابة خرجوا من المدينة كما ذكرنا قبل قليل، سلمان وأبو الدرداء وعلي رضي الله تعالى عنه قتل في الكوفة كما تعلمون، وعقبة بن نافع في تونس. طيب ماذا نقول؟ هل خالفوا أو تركوا الأفضل؟ لا. هنا الحديث الصحيح يقول تفتح اليمن، تفتح الشام، تفتح العراق، أي معناه فيها غنائم وفيها خير ومال، فيأتي قوم يبسون أي يبحثون عن السعة في الرزق فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أي إذا كان خروجك من المدينة من أجل الدنيا فقد خالفت الأفضل، فالمدينة خير لك. مثال، لو أن رجلا في المدينة وجاءه ترفيع إلى مدينة أخرى، لا نقول إنه حرام، وهو قصد مجرد الترفيع أي زيادة الراتب، نقول لا ابقى، فالمدينة خير لك. حتى الراتب ماذا تريد فيه؟ ألست من أجل أن تقضي في حاجاتك؟ فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة، راتبك ولو كان أقل فأكثر بركة من أي راتب ولو كان مضاعفا في مكان آخر. أما إذا كان الخروج من المدينة للجهاد والدعوة والعلم كما فعل الصحابة فلا شك أن هذا خير. قبر أبي أيوب الأنصاري أين؟ في تركيا رضي الله تعالى عنه. فالصحابة لو لم ينتقلوا كيف يبلغ الإسلام؟ كيف تبلغ الدعوة؟ هذا هو الجمع بين الأمرين، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لمن قصد الدنيا وزيادة الدنيا وسعة الرزق، فيقول أن تبقى في المدينة ولو لم تحصل على هذه السعة خير لك. أما من خرج للجهاد والدعوة إلى الله فهذا شيء آخر. أما الوقفة التي قلت لكم سأشير إليها، سبحان الله، إلى فترة قريبة اليمن والشام والعراق هي مصدر الخيرات. انظروا واقع اليمن الآن، انظروا واقع العراق الآن، انظروا واقع فلسطين، انظروا واقع لبنان، انظروا واقع الشام. نسأل الله أن يفرج عن الجميع. أمر عجيب والله دائما أتأمله يا أخوان، أفضل البلاد التي نحن نشأنا وأهلنا يأتون بالأرزاق وخير الأرزاق منها هي أسوأ البلاد الآن من ناحية الفتن والبلاء. كل هذه البلاد، فلسطين تعرفون ماذا يحدث فيها من سنوات، لبنان منذ أكثر من 30 سنة ماذا فيها بما وقع من معاصي وآثام، وكانت تعتبر مضرب مثل في رغد العيش. العراق وما أدراك ما العراق، انظر كيف أصبحت حالهم الآن. اليمن الآن أحوال لا يعلمها إلا الله من التفرق والجوع والفقر والخوف والقتال. الشام كما تعلمون الآن يستحر القتل يوميا بالعشرات بل مئات أحيانا. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب، ونحن في هذا البلد الآمن، وكأننا ما الذي نسمع عن الشام أو العراق أو فلسطين أو الصومال مصدر الأغنام والأرزاق أيضا، أو باكستان وأفغانستان أو اليمن، كأنها أخبار قديمة جدا بينما هم يحيطون بنا. ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولها؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. أيها الأخوة، مكة أشرف البقاع، ومع ذلك وضرب الله مثلا قرية، المقصود بها مكة، كانت آمنة مطمئنة كما هو الآن. الآن انظروا الذين يعتمرون، يا أخوان الفنادق المحيطة بالحرم إلى مسافة بعيدة لا يوجد فيها مكان، الآن كلها محجوزة. لولا وجود هذا الأمر ما جاء الناس، بل الزحام في الحرم الآن كأنك أيام الحج ورمضان والعشر الأواخر. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ أفبالباطل يؤمنون؟ وضرب الله مثلا قرية، أي مكة، كانت آمنة مطمئنة كما هي الآن، نخشى نعوذ بالله أن نرى هذا اليوم، فكفرت بأنعم الله. هناك من في داخل مكة يسب النبي صلى الله عليه وسلم، في داخل مكة، هل أقيم عليه الحد؟ هل أخذ على يده؟ نعم، قد تعاقب البلد بعصيان بعض أهلها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مكة ما فيها زراعة يا أخوان، ما فيها زراعة، كل الذي يأتيها من خارجها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ماذا حدث؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فهذا يا أخوان عبرة، لا نستدرج بهذا النعيم الذي نحن فيه وهذا الأمن الذي نحن فيه. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعم، وأن يعيد الأمن لتلك البلاد في الشام وغيرها، والعراق واليمن وفلسطين، نسأل الله أن يعيد الأمن لها وغيرها من بلاد المسلمين. لكن هي عبرة، فهي تخطف الناس من حولنا أمر ظاهر، هذا نذارة لنا. بينما مع كل أسف أرى هناك من يريدون أن يفسدوا هذه البلاد، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعوذ بالله أن نرى هذا اليوم على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض ولا يصلحون، في برامج يبثونها في الأمة، بدل أن كانت هذه البلاد مصدر العقيدة والمنهج السلفي، إذا هم يريدون إخراجها مما هي فيه وأنتم تشاهدون الحال. نسأل الله السلامة والعافية. مع فضل مكة أيها الأخوة، أو فضل المدينة، هناك ملحظان، هناك من يذهب إلى المدينة لكن مع كل أسف ليرتكب البدع، بل أقول يرتكب الشرك، والذي يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه يرى من البدع وربما من الشرك من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وهذا شرك لا يجوز. ما يحدث في مقابر البقيع وبخاصة من الرافضة قاتلهم الله أمر عظيم جدا وخطير، ويجب أن يوقف أمامه. فليس كل من ذهب إلى المدينة مأجورا آثما. الثاني، مع كل أسف هناك أناس تمر السنوات ما ذهبوا للمدينة وهم قادرون على ذلك، من لا يقدر معذور، وأنا لا أقول بالوجوب، لكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد العظيم للصلاة فيه 1000 صلاة، وتمر السنة والسنتان والثلاث لا يذهب الإنسان إلى المدينة، هذا نوع في الحقيقة من ضعف الإيمان، لأن هذا الحديث جاء في باب الإيمان. نقطة قبل الأخيرة، لأننا في الدقائق الأخيرة، ما جاء في خراب المدينة. ورد حديث عند أبي داود عن معاذ، عند أحمد وأبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا الحديث تكلم فيه العلماء وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. وعلى كل حال هناك حديث صحيح، اقرأه يا شيخ، في أيضا عندما يأتي من مزينة. نعم، شوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة.
باب في المدينة حين يتركها أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
نعم سيأتي وقت تخرب المدينة، ولكن قال العلماء بعد الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدجال يمنع منها، ويتركون على خير ما كان، ولكن تصبح مأوى للسباع والهوام، حتى إن هذين الرجلين الراعيين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة إذا جاء للمدينة على كما في أذهانهما أنها ما من خير ما تكون وجداها هنا فوحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما مما رأيا من الرعب والخوف واقع المدينة، فهي في الآخر قالوا تخرب المدينة، ولكن ذكر العلماء أن هذا في آخر الساعة والله أعلم. فأيما أفضل، مكة أو المدينة؟ قال بعض العلماء إن المدينة أفضل، استدلالاً أن فيها روضة من رياض الجنة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. وممن قال ذلك جماعة من المالكية، وهو المشهور عن الإمام مالك، ومال إليه كثير من الشافعية. وبينما القول الجمهور وحكي عن مالك أيضاً أن مكة أفضل، وهذا هو القول الصحيح والراجح لأحاديث، وبين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهو حديث حسن، رأيت، يقول عبد الله بن عدي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحجر فقال يخاطب مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، مما يدل على فضل مكة. و لهذا فالقول الراجح كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: مكة أفضل ثم المدينة بعدها، والإقامة بمكة أفضل ثم المدينة، كما جاء في الأحاديث: الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة، وهذا من أقوى الأدلة على فضل مكة، بينما الصلاة كما تعلمون في المدينة بألف صلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففرق عظيم. ثم حذر الشيخ ممن يذهب إلى مكة أو المدينة ويرتكب فيها المعاصي والآثام، فبدل أن يكسب الطاعات فإذا هو يكسب الإثم. قال العلماء من أدلة تفضيل مكة وجوب قصدها للحج والعمرة، بينما المدينة لا يجب الذهاب إليها، أن الله تعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض، أن الله جعلها حرماً آمناً في الجاهلية والإسلام، وفيها أيضاً البركة كما في المدينة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيراً أقول إن مكة والمدينة هما من أفضل البلاد، وأثنى الله عليهم في سورة الحشر لما ذكر الأصناف الثلاثة: ومن فضل الله علينا أن جعلنا من هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر المهاجرين في سورة الحشر، ثم ذكر الأنصار. ولكن بالمناسبة، وهذا له سبب، أنني كنت في الأردن قبل أسبوعين ذاهبون إلى تركيا من أجل مؤتمر يتعلق بإخواننا في الشام، فوقفت على حدود سوريا في المفرق والرمسة، ورأيت إخواننا الذين لجأوا وخرجوا من الشام هروبا من بطش هذا الظالم الجبار ومن معه، وبخاصة الرجال أو بخاصة النساء والأطفال وكبار السن. فرأيت من إخواننا في الأردن ما ذكرنا بقصة الصحابة الأنصار والمهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من مأوه. فرأيتم كيف يستقبلون إخوانهم من الشام، وكيف أنهم بعضهم يسكنه في بيته ويأخذونهم على كفالتهم، حتى أنني رأيت رجلا واقفا في مأوى كبير لا يخرج منه أحد إلا إذا جاء من يريد أن يكفل هؤلاء، مراعاة لضابط أمنية من الحكومة الأردنية، فجاء رجل وقال أريد 8 عوائل، فقال له المسؤول أين تذهب بها؟ قال فرغت لهم عمارة كاملة من عماراتي سأسكنهم فيها. فتعجبت الحقيقة، ولا عجب، لن يسكن عائلة واحدة بل سيسكن 8 عوائل، وهو يعلم أنه سيسكنهم مجانا وسيضطر أيضا إلى مساعدة في النفقة. رأيت من يكفل، والكفالة لها ثمن باهظ، من قلب يكفلون إخوانهم. فهنا تذكرت هذه الآية، قال الله جل وعلا ما قال يكرمون أو يؤون، قال يحبون، والحب أعظم درجات، لأنك إذا أحببت إنسانا آويته. فهذا مثل لا أريد أن أخذ الوقت به مراعاة لأسئلتكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، وإلى لقاء في الشهر السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل السائل عن صلاة المدينة 1000 صلاة، هل هي في الصلوات المفروضة فقط أم يشملها التطوع؟
هذا خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها تشمل كل صلاة. قال صلاة نكرة، وفي بعض الأحاديث الصلاة. الشاهد نقول لا نحجر واسعا، كما قال لما جاء الصحابي وقال اللهم احشرني مع محمد ولا تحشر معنا أحدا، أو كما قال أحد الصحابي، فقال له النبي لقد ضيقت واسعا يا أخ العرب. نعم، لقد ضيقت واسعا، بعض الناس يضيقون. لا شك أن قال بهذا القول أن خاصة في الفرائض بعض العلماء لهم مكانتهم ومنزلتهم، ولكن القول الراجح كما قلت في الحرم قبل قليل. هناك من يقول إن الصلاة في مكة 100,000 صلاة داخل الحرم، أقصد بمعناه الاختصاص، ولا كلها حرم، بينما في المناطق الأخرى في مكة في العزيزية وغيرها والعوالي ليست من الحرم. قلت القول الراجح، وكلاهما قولان مشهوران، حتى لا نحجر واسع. حتى أذكر فيها طرافة، هذه نقاش بين طالبي علم، فكان يريدان أن نصلي في العزيزية، فكل واحد منهما يرى المذهب مذهبا غير المذهب الآخر. أحدهم يرى أن الصلاة 100,000 صلاة داخل الحرم الذي محيط بالكعبة، والآخر يراها في كل المسجد الحرام، أي كل في أرض مكة. فقال لو نذهب نصلي في الحرم، قال لا، نصلي هنا كل 100,000 صلاة. قال لا أبدا، بدأ يناقش، قال على كل حال الآن لا نستطيع نلحق في الحرم، سنصلي هنا، أنا سأصلي ولي 100,000 صلاة، أنت مالك إلا صلاة واحدة. خلاص، ما دمت أنت خلاص اقتنعت أنك مالك إلا صلاة واحدة، أنت نيتك، أما أنا فسأصلي، وفضل الله عظيم على أنني سأصلي في العزيزية 100,000 صلاة. فلا نحجر واسعا يا أخوان، الأمر واسع. إذا قال بعلماء لهم اعتبارهم ومكانتهم وأدلتهم دون تنقص من القول الآخر، كلا. فلذلك كذلك في المدينة، الصلاة المسجد النبوي تشمل الفرائض والنوافل، صلاة أي صلاة ففضل الله عظيم، ما دام لم يرد نص، والنبي صلى الله عليه وسلم معطي جوامع الكلم ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسأل عن تنظيم الجولات السياحية للآثار التاريخية في مكة والمدينة، مثل جبل أحد وغار ثور وغار حراء.
الحقيقة هو في الأصل في هذا، لو لم يصاحبها بدع وأصبحت بل من وسائل الشرك لقلنا الأمر واسع، لكن مع كل أسف أصبحت الآن من وسائل البدع والشرك. ولذلك فأنا لا أرى هذا خوفاً من الوقوع في هذا الأمر، إلا من ذهب هناك وأنكر ما يراه من بدع وشرك كما رأينا ويشاهد الإنسان إذا مر بها. فمن باب سد الذرائع أنصح بعدم الذهاب إلا عرضاً، والله لكنني لا أحرم هذا، لمن ذهب بضوابطه لزيارة البقيع أو قبور شهداء أحد من باب زيارة القبور لا من أجل ارتكاب بدعة والعياذ بالله، كما هو واقع كثير من الناس في مكة والمدينة، هذا الذي يجعلني لا أنصح بذلك.
يقول أجد في نفسي وسوسة في باب الإخلاص.
هذا من الشيطان طبعا، باب الوسوسة يا أخوان من أخطر ما يعاني منه الناس الآن، وسببه الوسواس يا أخوتي الكرام، سببه وجود المكان القابل للوسوسة، والشيطان وجد مكانا، اسمحوا لي على هذا التعبير، الهوام والجن يسكنون في الأرض الخربة والشياطين، بينما الأرض الطيبة والأرض المباركة والمساجد لا تسكن. فبمقدار ما يكون داخل نفس الإنسان فيها من الفساد أي بالمعاصي تكون مكانا مهيئا لوسوسة الشيطان، وبمقدار ما يكون فيها من الإيمان وقوة الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوسوسة تضعف. لما جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له بعض الوسوسة قالوا مما نجد حرجا أن نتحدث به، قال أوجدتموه؟ يعني وجدتم الحرج أنكم تتحدثون فيما في نفوسكم؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أي لا يسلم أحد من الوسوسة، لكن لأن الشيطان هو الذي يوسوس، ولكن هناك قوة إيمانه من تنفي الشيطان ووساوس الشيطان، وهناك من ضعف إيمانه ووجود المعاصي تهيئ مكانا للشيطان، كما قلنا عن المدينة تنفي خبثها، فلهذا عليه بالمجاهدة. ولهذا من المعاني التدبرية العجيبة يا أخوان، لاحظوا، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، ثلاثة، تعوذ من ثلاثة، وهو شيء واحد، هو الله على كل حال، لكن ثلاث من أسماء وصفات من شر الوسواس، بينما قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، شيء واحد، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ذكر العلماء أن هذا دليل على خطورة الوسواس، فلذلك تعوذ ثلاث مرات بصفات وأسماء متعددة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، بينما الأخرى خارجية، قل أعوذ برب الفلق مرة واحدة، برب الفلق، من شر ما خلق خارجي، ومن شر غاسق إذا وقب خارجي، ومن شر النفاثات في العقد خارجي، ومن شر حاسد خارجي، تعوذ منها شيء واحد، ما يدل على خطورة الوسواس. فبمقدار تحصينك لقلبك ولنفسك وزيادة الإيمان لا يجد الشيطان مكانا للوسوسة إلا شيئا عارضا لا يؤثر.
يسأل عن إخواننا في سوريا ويقول متى ستنتهي هذه المأساة، وعن المساعدات هل تصل لهم أو لا تصل؟
أيها الأخوة، علينا أن نسأل أنفسنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. القضية أيها الأخوة ابتلاء لنا وليس فقط لإخواننا في الشام. نعم، إخواننا في الشام يقتلون ويشردون وتنتهك أموالهم وأعراضهم. رأيت بعض الأخوات العوائل على حدود الأردن في الشام يقولنا والله لا يهمنا قتل الرجال ولا الأطفال ولا قتل النساء، إنما يهمنا هو انتهاك الأعراض، لما رأيناه من انتهاك هؤلاء المجرمين الباطن للأرض. ولكن يا أخوتي الكرام، قد يقول قائل طيب الآن هذا القتل والدماء، أقول أجاب ذلك في القرآن، ولو يشاء الله انتصر منها، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل الجنة عرفها لهم. لا تحزنوا إذا قتل الإنسان في سبيل الله، لكن لنحزن نحن ماذا فعلنا، ماذا قدمنا. نعم، إذا سلمت هذه الأموال لجهات موثوقة فهي تصل، إخوانكم يريدون المال ليشتروا فيه السلاح، لما ذهبنا إلى تلك الحدود قالوا نعم نحتاج إلى الطعام والشراب، لكن حاجة أهلنا في الداخل للسلاح أقوى، فهم يحتاجون من يدعمهم، والطرق كثيرة جدا. دعوة أن ليست هناك طرق غير صحيح، من صدق مع الله سيعلم الطريق الصحيح ويبحث عن الطريق الصحيح. تستطيع أن تذهب إلى الأردن، أمس حدثنا أحد الأخوة يقول والله نذهب وفي حدود الأردن جمارك الأردن يعني مع المملكة يسهلون علينا كل شيء مهما كان معنا من المال أو من المساعدات العينية أو غيرها، ويقول جزاكم الله خيرا. إذا دخلت هناك ستجد من أخواننا من أهل الشام من يوصلون تلك المساعدات، بل هناك جمعيات في الأردن موثوقة، كمثال أنا أقول الأردن لأن أقرب وأسهل بالنسبة لنا، موثوقة. هناك عدد من الإخوان داخل من المملكة في الحدود كطريف مثلا أو غيرها، تجد أن بالإمكان هناك طلاب علم يوصلون المساعدات. الشاهد ممكن أن تصل المساعدات لمن صدق وبحث، أما من يبحث عن الأعذار فهذا غير صحيح. ولكن اطمئنوا، مع مرور أكثر من سنة هناك مبشرات. أول شيء هذا الانتصار، هذا الثبات، أكثر من سنة ضعفاء مساكين عزل أمام قوة غاشمة، إيران، العراق، حزب الله، النصيريون بأسلحتهم المدججة، ولم ينتصروا إلى الآن. هذا انتصار بحد ذاته. انكشاف حزب الله الذي خدع فيه كثير من المسلمين مع كل أسف قبل 6 سنوات أو 4 سنوات، الآن انكشف. الذين كانوا يقولون أنه يحارب إسرائيل، هذا يحارب إسرائيل؟ وتعرفون مواقف بعض طلاب العلم، بل شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله كان موقفه صارما، وأن هذا عدو الله ورسوله، وغضب منه أناس وتكلموا فيه، ثم ثبت ما قاله الشيخ لأنه يرى بنور الله. إيران كم خدع فيها من الناس، والتقارب مع الرافضة وغيرهم، هذه الدولة المجوسية إيران الآن تنكشف. إيران هذه حقائق انكشافها أيها الأخوة، انتصار عظيم، ومع ذلك نحن متفائلون. ولكن تفاؤلنا لابد أن يكون مع عمل، أن نقدم وأن نستطيع من إخواننا من مساعدات ودعاء ونصرة ودفاع عنهم، والله أعلم. قلت وأختم بهذه النقطة، العدو الاستعمار رسم خوارط الدول العربية والإسلامية. طبعا الدول الإسلامية ما كان فيها بين خارطة، ما بين المملكة أو الشام أو فلسطين، أو ما في خارطة، يعني ما في حدود، أقصد لم يكن هناك حدود. كان أهلنا يركبون من القصيم أو من الرياض إلى الشام، ما حد يوقفهم، لا جوازات ولا غيرها، لأن كانت أرض واحدة. من الذي وضع هذه الخطوط المتعرجة؟ هو الاستعمار، استعمار البريطاني والفرنسي، وضعوا الحدود وأجبروا عليها الأمة. طيب، قد يقول قائل نحن ماذا نفعل؟ الاستعمار هو الذي وضعها. طيب، قد تعذر بهذا، لكن المشكلة أن هذه الحدود التي على الأرض تحولت إلى قلوب بعض المسلمين، فأصبح يفرق بين السعودي مثلا والمصري، أو بين السعودي والشامي، أو بين الشامي والفلسطيني بناء على الحدود. هذه الحدود التي رسمها البعض في قلبه من التفرقة بين أخوانه سيحاسب عنها يوم القيامة. أنت لن تسأل عما فعله الاستعمار من هذه الحدود، لكن ما عذرك إذا كنت تفرق بين هذا وذاك؟ إنما المؤمنون أخوة، يقول الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلم. الواقع ليس ذلك، حتى إن تجد قرية، بعض القرى على الحدود، نصفها مثلا في بلد ونصفها في البلد الآخر، تجد بعض الناس يوالي هؤلاء النصف الأول ولا يوالي الآخرين، لأن هذا يقول من أهل بلدي وهذا ليس من أهل بلدي، مع أنهم أبناء عم أو أخوة أو أقارب. إذا رسم الحدود في القلوب، هنا الخطورة، الخطورة أن تتحول هذه الحدود الأرضية التي وقعت على الأرض إلى حدود في قلوب بعض المسلمين في المساعدة والنصرة والتأييد. حتى البعض يقول ما لنا دخل، هم الذين ورطوا أنفسهم. سبحان الله، ما لك دخل؟ أتقول هذا أمام الله جل وعلا؟ نعم، النصر قريب بإذن الله، لكن ما هو دورنا؟ ماذا فعلنا؟ كل منكم يسأل نفسه. ليست القضية أن تقنع فلان أو فلان، القضية أن تتصور إذا وقفت أمام الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
السؤال الأخير شيخنا نختم به فيما يتعلق بالحدود، ما الواجب الآن شيخنا تجاه المخطط القادم للتقسيم الجديد؟ شيخ السودان الآن قسمت، والدول الآن ستقسم وفق تخطيط، نسأل الله عز وجل أن يخزيهم.
دعب، نعم نعم، وهذا الواقع مع كل أسف. هم العدو يريد أن يقسم العراق، يقسم الشام، يقسم المملكة العربية السعودية. نعم، هذه الجزيرة مترامية الأطراف، وهذا ثابت وحقائق، ترى ليست أوهام. العدو يريد أن يحول البلاد الإسلامية إلى دويلات حتى تضعف أمام اليهود، لأن إذا تحولت إلى دويلات ضعيفة ما استطاعت أن تقاوم اليهود. وهذا الآن مخطط يجري، وقد تحدث عن ذلك شيخنا الشيخ سفر شفاه الله قبل سنوات طويلة. المملكة يراد أن تقسم إلى 3 أقسام، منطقة الغربية والشرقية والوسطى وما بعدها، وهذا أمر ليس سرا، لم يعد سرا، والعدو يتحدث به. العراق الآن في محاولات جارية لتقسيم العراق، اليمن الآن يقسم، بل الآن في حركة قوية لإعادة اليمن الجنوبي، يا ليته يعود بلدا إسلاميا، ولكن هؤلاء الشيعيون مع كل أسف ويجدون من بعض الأخيار من يساعدهم، والحوثيون منطقة أن يقسم اليمن إلى 4 أو 5 مناطق كما هو الآن، بدأت بوادر هذا مع كل أسف. هذا في النهاية سيضعف الأمة وسيدخل الخلافات والحروب والقتال. فإن لم نستيقظ وننتبه لهذا المخطط وننتبه لما يراد لنا فإننا ما ندري ماذا يحدث. كما قلت قبل قليل، نحن في هذا البلد الآمن، نسأل الله يديم أمننا وديننا، ولكن سؤال: ما الذي جمع هذه البلاد؟ جمعت على عقيدة التوحيد، لم تجمع على البترول ولم تجمع على نسب. هذه البلد أكثر كانت من 40 إمارة أو 50 إمارة، بين إمارات كبيرة وإمارات صغيرة، ثم تحولت إلى دولة واحدة تسير من شمالها إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، وأنت آمن. بلد واحد، والله ما جمعها إلا اجتماعها على التوحيد. فبمقدار نقص التوحيد الذي وحد هذه البلاد سيكون التفرق والخلاف. نسأل الله ألا نرى ذلك اليوم. فلذلك علينا أن ننتبه. كل شيء قام على شيء، إذا زال هذا الشيء سقط ذاك الشيء. كيف؟ هذا المسجد قام على هذه الأعمدة، لو زالت هذه الأعمدة لا قدر الله، أيبقى تبقى هذه القبة؟ مستحيل أن تبقى هذه القبة. بل لو زال بعض هذه الأعمدة لانهارت هذه القبة العظيمة الضخمة. فكذلك هذه البلاد قامت على قاعدة صلبة، ليست النسب ولا الأرض كما يردد العلمانيون، ولا المواطنة، قبائل شتى متفرقة، قامت على شيء واحد وتوحدت على شيء واحد، على كلمة التوحيد. هو الذي جمعها وهو الذي تدينه. فبمقدار إضعاف التوحيد قد يكون التفرق والعياذ بالله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فلنكن على بينة وعلى بصيرة من هذا الأساس الذي تعاهد عليه الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، ثم توالى أبناؤهم من بعدهم على هذا الأساس. الآن هناك من يخرق هذا التوحيد، هناك من يريد أن يهز هذا الأمن بهز هذه العقيدة وتفرقة الأمة إلى شيع وأحزاب، ووضع روابط أخرى باسم الإنسانية، باسم المواطنة، باسم التراب. أي تراب؟ أي مواطنة؟ ماذا فعلت الرافضة؟ أليسوا يعتبرون مواطنين؟ انظر ماذا فعل. هل فعلت المواطنة معهم؟ لا تنفع. على كل حال الوقت قد ضاق، لكن هذا الموضوع الذي أشار له الشيخ عظيم جدا وخطير، ويراد لهذه البلاد شرا من أعدائها ومن داخلها، من أبنائها، ممن يتآمر مع الأعداء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا هو القسم الرابع في سورة الحج، بعد أن ذكر الله الأقسام الثلاثة الفاضلة ذكر هذا القسم السيء، وهم المنافقون والعلمانيون والليبراليون، هم الآن يكيدون لهذه البلاد لتفريقها وتمزيقها وغيرها من بلاد المسلمين، كما حدث في العراق ويحدث في الشام وغيرها. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يقر أعيننا بنصرهم، نسأل الله أن يرينا بهذا الظالم الباغي بشار ومن معه كما أرانا في فرعون وملأه. نسأل الله أن يرينا في هذا الحلف الطائفي الباطني الظالم ما أرانا في أحزاب يوم الأحزاب. نعم، نسأل الله أن يعز أخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم وأن يذل هؤلاء الكفار وأن يعيد العراق والشام وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين واليمن إلى أمنها وعقيدتها واستقرارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.